الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حد الخمر. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. ذكرنا في الدرس الماضي أيها الإخوة أن القرآن الكريم والسنة المطهرة فيهما ذكر تحريم شرب الخمر، وأن الخمر من كبائر، وأن شربها من كبائر الذنوب. ومن لقي الله وهو مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. وقد أجمع العلماء على تحريم شربها، قليلها وكثيرها، وقد ثبت التحريم بالكتاب والسنة، ثم ذكروا الإجماع والعقل. والخمر حرمت على مراحل، فقد ذكر رب العالمين في سورة النحل قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. بعض الفقهاء والعلماء قالوا إن قوله تعالى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا دل ذلك أن السكر ليس رزقا حسنا، ومن ثمرات النخيل والأعناب، يعني من التمر ومن العنب، تتخذون منه سكرا، تتخذون منه شيئا لتسكرون منه أو به، قال: ورزقا حسنا، فبين أن الرزق الحسن غير السكر. وهذا قبل تحريم الخمر، قبل أن يكون الخمر حراما، هذا تعريض بالخمر. ثم نزلت الآيات التي فيها يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يقول السدي: وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول: فلم يزالوا بذلك يشربونها حتى صنع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما، فدعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي بن أبي طالب، فقرأ: قل يا أيها الكافرون، ولم يفهمها. فأنزل الله تعالى يشدد في الخمر: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال: فكانت لهم حلالا يشربون من صلاة الفجر حتى يرتفع النهار أو ينتصف، فيقومون صلاة الظهر وهم مصحون، يعني لم تذهب عقولهم، ثم لا يشربونها حتى يصلوا العتمة أو العتمة وهي العشاء. يعني كانوا لما نزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يشرب أحدهم من الفجر إلى منتصف النهار قبيل الظهر، حتى إذا جاء وقت الظهر يكون قد راجع إليه عقله، ولا يسكر من الظهر العصر أو من العصر المغرب أو المغرب العشاء، بعد العشاء يشربها، ثم يشربون ويفعلونها حتى ينتصف الليل وينامون ويقومون لصلاة الفجر وقد صحوا، ولا يزالوا يشربونها حتى صنع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه طعاما، فدعا ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم رجل من الأنصار، فشوى لهم رأس بعير ثم دعاهم عليه، فلما أكلوا وشربوا من الخمر سكروا وأخذوا في الحديث، فتكلم سعد بشيء فغضب الأنصاري فرفع لحي بعير، يعني الموضع الذي اللحيان هما موضعان لطرف الفم، طرفا الفم وفيهما اللسان، فرفع لحي بعير فكسر به أنف سعد رضي الله عنه. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فعند ذلك بين لنا في الخمر البيان الشافي. لما عمر الخطاب رضي الله عنه كان يرى أو يسمع الآيات كان يقول ماذا؟ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني فيها احتمال، فيما إثم كبير ومنافع للناس، فيها احتمال، يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا، نريد بيانا شافيا في الخمر. فأنزله الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقالوا العلماء: الآية دل على تحريم الخمر وتقبيحه من وجوه متعددة. أن قوله إنما يدل على الحصر، وأنه تعالى قرن الخمر والميسر بعبادة الأوثان، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، قبلها قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه من شعائر عبادة الأوثان، قرنهما بالخمر، قرن عبادة الأوثان بالخمر. قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: من مات وهو مدمن خمر لقي الله كعابد وثم. من مات وهو مدمن خمر لقي الله كعابد وثم. ثم الأمر بالاجتناب وليس المسألة ترك الشرب فقط، قال فاجتنبوه ولم يقل لا تشربوا، قال فاجتنبوه، وهذا أشد من الأمر أو النهي عن الشرب. وأيضا علق الفلاح على الاجتناب: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وذكر المفاسد المترتبة: أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهذا من أبلغ ما ينتهى عنه، حث وتحضيض على الانتهاء، حث وتحضيض وترغيب على أن ينتهوا. ولذلك جاءت هذه الآية آية فاصلة في هذا المعنى. يعني والبعض للأسف يقول: لو أراد الله تحريم الخمر لقال حرمت عليكم الخمر، وما في آية تقول حرمت عليكم الخمر، ما في آية تقول حرمت عليكم الخمر، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والغير، ما في آية تقول حرمت عليكم. طب قوله فاجتنبوا، قال الاجتناب شيء والتحريم شيء آخر، ولم يقل فانتهوا عن، قال هل أنتم منتهون؟ ما شاء الله، هذا يخالف العقل ويخالف فهم الصحيح. قوله فاجتنبوه هذا أشد من قوله لا تشربوا الخمر، أو أشد من قوله حرمت عليكم الخمر. لذلك القرطبي يقول في كلمة فاجتنبوه، قال فاجتنبوه تعني الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بوجه من الوجوه، لا شرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك، كل هذا في فاجتنبوه. لو قال فلا تشربوه إذا نفهم بس فقط فلا تشربوه، لكن قوله فاجتنبوه أن بيعه حرام والتداوي به حرام وتخليل الخمر حرام وبيع الخمر حرام، كل هذا يدخل في قوله فاجتنبوه. وحتى صاحب تفسير المنارة يقول: لم يؤكد تحريم شيء في القرآن مثل هذا التأكيد، تحريم شيء في القرآن لم يؤكد مثل هذا التأكيد ولا قريبا منه. وحكمته شدة افتتان الناس بالشرب، يعني لما قبحه يقول لهم مثلا: من المعلوم عندكم أن أمر الصلاة عظيم، الصلاة لأحد الذي بينه وبينهم الصلاة فقد كفر، أمر الصلاة عظيم، طيب الخمر من أسباب ترك الصلاة، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ يعني لما أراد أن يقبح هذا الفعل ذكر أشياء مقترنة به، أن ذكر أشياء مقترنة به أو بتحريمه. ولذلك العلماء اجتمعوا بعد ذلك وأجمعوا بالاتفاق على أن من قال الخمر حلال أنه خارج من ملة الإسلام، أنه خارج من ملة الإسلام. قالوا هذا الذي يقول الخمر حلال خرج من ملة الإسلام،
كفر مستحلها لأن تحريمها معلوم من دين الله عز وجل بالضرورة. وهذا سيظهر طبعا في هذه الأمة وسيكون في البخاري معلقا بصيغة الجزم. ووصله الحافظ بن حجر في تغليق التعليق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم تأتيهم لحاجة فيقولون ارجعوا غدا، قال فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. بأي شيء؟ يستحلون الحرى، حرى يعني الزنا، والحرير والخمر والمعازف. طبعا هذا من أدلة تحريم المعازف، آلات اللهو الموسيقى من الأدلة هذا الحديث. قال يستحلون، إذن ما حكمها؟ حرام. يستحلون يعني يقولون هي حلال، هذه جريمتهم. وتأملوا كيف قرنت المعازف بأشياء معلوم تحريمها ولا يخفى على أحد. الحرة الزنا، يعني الزنا هذا معلوم تحريمه، الزنا، الحرير تحريم الحرير على الرجال هم يستحلونه، الخمر أيضا قرن بها المعازف. فعجبا لمن قالوا بحل المعازف أن المعازف حلال، كيف غاب عنهم هذا؟ يعني كل المذكورة حرام إلا المعازف؟ يعني قالوا لا، المعازف اقترنت بها من باب أنه هذا يقترن باللهو. يا أخي مذكور يستحلون، الحرى يعني الزنا والفرج حرام، والحرير على الرجال حرام، والخمر حرام، والمعازف تقول حلال؟ ما هي كلها اقترنت بعضها البعض، فالحرى والحرير والخمر والمعازف كلها مقرونة ببعضها، هي كلها محرمة. فالخمر سيستحله أناس، بل في حديث عبادة بن الصامت في مسلم الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام ليستحلن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. وقال لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر تسميها بغير اسمها. فاتفق العلماء وأيها الأخوة على ذلك، قالوا من استحل شرب الخمر، مشروبات روحية كذا، من استحل شرب الخمر قال حلال، حلال ما في بأس، هذا يكفر يخرج من ملة الإسلام، خلاف من شرب الخمر. واحد بيشرب الخمر بيعتقد أنه حرام، مقصر، آثم، هذا آثم عليه، اقترف كبيرة من أعظم الكبائر. طبعا من أعظم الكبائر من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب حرمها في الآخرة. وفي صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا قدم من جيشان منطقة في اليمن، من اليمن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، يقال له المزر. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. ذلك المخدرات الآن اسمها خمر، يعني المخدرات هذه خمر، حكمها حكم الإسكار، تأخذ حكم أنها مسكرة أذهبت العقل فهي خمر، كل مسكر خمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل عهد لمن يشرب الخمر، عهد عهدا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. الذي يدمن على شرب الخمر قال كان حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال، طينة الخبال عصارة أهل النار يسقيه الله منها يوم القيامة. هذا جزاء، لأنه أراد أن يستمتع وأن يلهو بهذا الشيء الخبيث الضار فحرمه لخبثه وضرره، جاء التحريم، جاء التحريم. وعلة التحريم هنا معلومة، أنها تذهب بالعقل، تذهب المروءة ونحو ذلك. العلماء اختلفوا في وقت التحريم، متى حرمت الخمر، متى حرمت، يعني أي سنة. القرطبي ذهب في تفسيره، لأن تحريمها كان في السنة الثالثة من الهجرة بعد وقعة أحد، وكانت أحد في شوال في سنة الثالثة من الهجرة. بعد وقعة أحد قالوا إنها إن الخمر قد حرم، يعني قبلها ما كانت حراما. وهذا الذي ذهب إليه الإمام بن حزم والإمام الباجوري في حاشيته، قال إن الخمر حرمت في السنة الثالثة من الهجرة. وذكر الدمياطي في سيرته أن تحريمها كان عام الحديبية، يعني عام الحديبية سنة إيش؟ سادسة من الهجرة، سنة ست من الهجرة. وذهب ابن إسحاق أنها كانت بعد وقعة بني النضير، يعني في بعد أحد في سنة أربع من الهجرة. وابن حجر ذهب إلى أن تحريمها كان عام الفتح، يعني في السنة الثامنة من الهجرة، في السنة الثامنة من الهجرة. وهذا طبعا الحافظ ابن حجر أكده، والزرقاني ذكره في شرحه على الموطأ، أن تميم الداري كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، النبي ما كان يشربها لكن كان يهديه، فلما كان عام حرمت جاء براويته قال أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟ قال لا. قال إذن لا تبعها ولا تنتفع بحقها، فنهاه عن ذلك. فقالوا إنها حرمت في عام الفتح، عام الفتح طبعا السنة الثامنة من الهجرة. قول القرطبي قول قوي، السنة الثالثة من الهجرة حرمت في السنة الثالثة من الهجرة. الحافظ بن حجر ترى والله لم اتكى أيضا على نزول الآية فاجتنبوه، سورة المائدة هي من أواخر ما نزل، من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، فعام الفتح يعني قريبة منها، إنها في السنة الثامنة من الهجرة. طب قبل ذلك لشربوا الخمر، حتى الصحابة استشكلوا هذا المعنى، قال إخواننا ماتوا والخمر في بطونهم، اللي ماتوا يوم أحد واللي ماتوا أيضا في الخندق وماتوا قبل ذلك في المرحلة المكية ماتوا والخمر في بطونهم، فإيش يعني هؤلاء عليهم عقوبة شارب الخمر؟ فنزلت الآيات ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فكانت هذه الآية أيها الإخوة أن هؤلاء ممن اتقوا، هؤلاء اتقوا الله، ما كانت حراما. قلنا الخمر كان حكمه حكم العصير، تشرب عصير حلال، يعني تعجب إيه علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص شرب خمرا، علي شرب، هكذا كانت حلالا مما أحل. ثم بعد ذلك نزل التحريم وثبت التحريم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. البعض يقول طيب ما الحكمة في التدرج في هذا الباب؟ يعني لماذا لم ينزل فعلا تحريم الخمر من أول يوم للإسلام؟ قال أسلمت الخمر حرام. يا إخواني درجة التعلق بالخمر عند العرب كما قلنا كانت درجة عجيبة، لذلك الشرع تدرج بهم تدرجا، بل كانوا يعدونها، يعدها بعضهم مفخرة يفتخر بها، يقولون ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. أول من يشربها مصير ملوك وبعدين مصير أسود، أبس اشرب خمر بصير أسد. قال ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. قالوا احنا نفرح بهذا، ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، يعني أنا صاحب القصور العظيمة، أنا ملك إذا شرب. فدرجة التعلق كانت بها درجة كبيرة يا إخواني. جاءت الحكمة التشريع بهذا التدرج، بهذا التدرج. طبعا التدرج الآن بعد انتهاء الأحكام الشرعية لا يكون، يعني لو واحد الآن أسلم ودخل في الدين ونقول له أول شيء فيه ما إثم كبير ومنافع للناس، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعد مدة نقول له فاجتنبوه، لا. يقولون يا إخواني التدرج في الأحكام الشرعية الآن انتهى، يوجد شيء إيش اسمه فقه الأولويات في الأحكام الشرعية، يوجد فقه الأولويات، لا يوجد تدرج، أحكام شرعية انتهت. يعني يجي واحد أسلم جديد يقول ما حكم الخمر؟ يقول حرام، بالإجماع، لكن في اسمه فقه الأولويات. كيف فقه الأولويات؟ قد لا نعرض له كل المحرمات مرة واحدة. فمثلا هو دخل في الإسلام، ما نقول هذا حرام وحرام وحرام، لا، الأولويات الآن. أول شيء الشهادتان، قال الشهادتين الحمد لله. أول شيء الصلاة، الصلاة يعني بدأ معه في الأولى، الصلاة يقول لك صلي، تحافظ على صلاتك على الآن ما صلى. نعرض الأولى فالأولى، الأولى فالأولى، حتى يصل إلى مرحلة أن يأخذ الدين كله. فقه الأولويات. لكن واحد الآن أول ما يدخل الإسلام تقول له هذا أول ما يدخل، وكان مدمن خمر، ممكن هو لو سألك ستجيبه بحكم الله وبدين الله، لا يجوز أن نحيد. لكن في عرض الأمور ينبغي أن نعرض الأولى فالأولى. لا يجوز يا إخواني لواحد لا يصلي الفريضة تقول له اسمع يا أخي أنت مقصر قيام الليل، اتق الله، قيام الليل فيه خيرات وفيه بركات. يقول لك أحاديث قيام الليل، تعال اسمع قيام الليل، يقول لك يا أخي أنا بصليش الخمس صلوات، جاي يقول لي قيام ليل، خمس صلوات لا يصلي، تقول له قيام الليل، بصومش رمضان، يقول له بدي أرغبك بصيام ثلاث أيام كل شهر. طب هو مصايم شهر رمضان، الأولى الفرض. طب أنا لما أقول له صيام ثلاث أيام كل شهر يعني أخطأت أنا؟ إذا قلت له فضل صيام ثلاث أخطأت؟ نعم أخطأت في عرض الدعوة إلى الله عليه، لأنك في الدعوة إلى الله ما في شيء ليس مهما، لكن في شيء الأهم فالمهم. ابدأ في الأهم ثم المهم. وعنده نقص التوحيد تأتي لتعلمه بعض السنن، طب هذا عنده نقص أمر الدين الأعظم التوحيد، فيوجد شيء اسمه فقه الأولويات. هذه الثمرة التي أثمرت يا إخواني، فاجتنبوا لعلكم تفلحون. هل أنتم متهون؟ انتهينا انتهينا. والصحابة بعدها ما شربوا الخمر رضي الله عنهم بهذه التربية الإلهية الربانية. يقولون في أمريكا حاولت الحكومة الأمريكية سنة 1919 يعني قبل 100 سنة من الآن، حاولوا لأنهم رأوا أضرار الخمر والاعتداء على الناس وأخذ الممتلكات، حاولوا، وهذه مذكورة التجربة مذكورة في كتبهم في تاريخهم، سنة 1919 سنوا قانونا اسمه قانون الجفاف، قانون الجفاف، لأنه يمنع أن يرتوي الناس من الخمر، وقالوا يمنع بيع الخمر ويمنع شرب الخمر، ومن كان يعني يمسك في الطريق قد شرب خمرا يفعل به كذا وكذا. 14 سنة وهم يلتزمون هذا القانون إلى سنة 1933، إلى سنة 1933. واستخدمت الحكومات هناك في أمريكا جميع وسائل النشر والإذاعة والسينما والمحاضرات والدعاية، قالوا وكلفتهم هذه النفقات في ذاك الوقت يعني سنة 1919 في ذاك الوقت ما يزيد عن 60 مليون دولار، دعايات للتقبيح من الخمر وأضرار الصحية وأضرار كذا، وعملوا أفلام لتقبيح هذا الأمر، ونشروا كتب تشتمل على 10 بلايين صفحة ينشرونها بين الناس 14 سنة. لكن ألغوا هذا القانون بعد 14 سنة لأنهم رأوا أنهم تحملوا أشياء كثيرة في مدة 14 سنة، قالوا خسروا أكثر من 250 مليون جنيه استرليني بزيادة على 60 مليون دولار، أعدم أكثر من 300 نفس في ذاك الوقت، سجن أكثر من 5230 ألف نفس، بلغت الغرامات 16 مليون جنيه. ثم بعد ذلك اضطروا أن يتراجعوا عن هذا القانون وقال لا خلص الخمر، وهيهم الحمد لله سكرين لحد الآن على حالهم، لأنهم يا إخوان المنهج البشري ما برب الناس، المنهج الإلهي التربوي. هل أنتم منتهون؟ انتهينا يا رب. هل أنتم؟ واللي كان يشرب الخمر حتى الثمالة ترك شرب الخمر بلحظة واحدة، لكن قوانين ونشر وتثقيف وكذا ما بينفع. الآن قديش في مكافحة التدخين؟ بيزيدوا المدخنين ولا بينقصوا الآن؟ بيزيدوا أعداد المدخنين بيزيد. واحد قالوا بيعترض، قال أهل الزرقاء يا رجل معهم أموال بنوا مسجد، وبيعترض على مسجد قال بنى بمليون أو 2 مليون أو 3 مليون. لا يا عم أهل الزرقاء يا رجل أقل شيء يوميا بدخنه 200,000 دينار. فيش 200,000 مدخن في الزرقاء؟ أهل الزرقاء بشكوا أغلبهم مدخنين فرهلين والله أعلم. 200,000 مدخن من مليون؟ يا مليون يعيش تقريبا الزرقاء، ما في 200,000 يدخنون؟ بدي كل واحد دينار بس، فيش أكثر فيش أقل دينار. 200,000 دينار يوميا، يوميا قديش بيطلعوا؟ كم مسجد بيبنوا هؤلاء على مدى 6-7 أيام؟ كم مسجد بيبنوا في الزرقاء؟ كم مساجد؟ كثيرة. فالآن المسألة مش قوانين، مسألة تربية ربانية إلهية يا إخوان. انظروا التربية الإلهية، فهل أنتم متهون؟ انتهينا. هؤلاء خلال 14 سنة بقي الناس في ازدياد عقوبات على مثل هذا، لأن الوازع الداخلي لم يكن عندهم. فلذلك جاءت الحكمة التشريعية في تحريم هذا المسكر، وذكر العلماء أضرارا للمسكر، وذكروا أيضا حدا رادعا، قال هنا باب حد الخمر. لكم إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.